الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تقدم من أحكام الفصل أن الفصل لا يندرج تحت الجنس، بمعنى أن الجنس لا يؤخذ في تعريفه، في حده، في ماهيته كما تقدم. هنا إشكال يستهدف هذا الإشكال الرد على هذا الحكم المتقدم. حاصله أننا لا نسلم أن الفصل لا يندرج تحت الجنس، فإن هذا يتنافى، عليكم السلام، فإن هذا يتنافى مع أبحاث ذكرها الفلاسفة وهي مسلمة عند الجميع منهم من دون إشكال. من جملتها أنهم قسموا الجوهر إلى أقسام، فقالوا ينقسم الجوهر إلى الجسم، العقل، والنفس، والصورة الجسمية، والهيولة. فذكروا هذه الأقسام التي سيأتي توضيحها في محلها، ذكروا هذه الأقسام للجوهر، ولم يكتفوا بذلك بل قالوا وكل هذه المذكورات أنواع للجوهر. إذن لم يكتفوا بالتقسيم الذي ظاهره أن هذه المذكورات أنواع للجوهر، بل إنهم صرحوا بذلك فقالوا هذه أنواع للجوهر: الصورة الجسمية من أنواع الجوهر، النفس من أنواع الجوهر، الأيولة من أنواع الجوهر، وهكذا. مع أن النفس صورة للجسم، والصورة الجسمية صورة للجسم أيضا، والصورة كما قرأنا سابقا هي عين الفصل لكن مأخوذة بشرط لا. فالنفس والصورة الجسمية كل منهما فصل، وهذه فصولا للجسم الذي هو الجوهر، الذي هو جوهران، فتكون فصولا للجوهر، وأنتم صرحتم بأنها من أنواع الجوهر. ومعنى أنها نوع من أنواع الجوهر أن الجوهر جنسا وهي مندرجة تحته، وهذا يتنافى مع ما ذكرتموه من أن الفصل لا يندرج تحت الجنس. إذن خلاصة المطلب أنه لا يمكن الجمع بين مقولتين، بين كون الفصول لا تندرج تحت الأجناس وبين ما ذكره الفلاسفة تحت في مبحث تقسيم الجوهر إلى أنواعه، فإنهم هناك أدرجوا كلا من النفس والصورة الجسمية في أنواع الجوهر وصرحوا بأنهما نوعان للجوهر، ومعنى أنهما نوعان أنهما أن الجوهر جنس لهما، فهما يندرجان تحت هذا الجنس. فهو الحال أنهما فصولا في الوقت عيني، فصول للجسم الذي هو نوع من أنواع الجوهر، فيكون حينئذ فصل الجوهر أصبح جوهرا. هذا يتنافى مع ما تقدم بالأمس من أن فصول الجواهر ليست بجوهر. أكثر من ذلك فيما يتعلق بالنفس، لا بالصورة، فيما يتعلق بالنفس، النفس مضافا إلى ما ذكرناه من التقسيم، فإن هناك كلام آخر لهم فيما يتعلق بالنفس يثبت هذا المطلب. فإنهم أقاموا البرهان على أن النفس جوهر مجرد، يعني ادعوا أن ماهية النفس أنها جوهر مجرد، ثم أقاموا البراهين على ذلك. سيأتي براهين تجرد النفس الجوهرية. إذن الصورة الجسمية فصل للمادة، الصورة الجسمية فصل للمادة، والمادة بحسب الفراغ جوهرا فتكون فصلا للجوهر، فكيف تكون الصورة المادية حينئذ؟ كيف تكون مندرجة تحت الجوهر ونوعا من أنواع الجوهر؟ هذا اندراج الفصل تحت الجنس بناء على كلامكم المتقدم، ينبغي أن تمنعوا ذلك. كذلك الحرف النفس، فإن النفس صورة البدان فتكون فصلا له، لأن الصورة والفصل شيء واحد، الاختلاف بينهما ليس إلا اختلافا اعتباريا، فكيف يمكن أن تندرج تحت الجوهر؟ فإنه حينئذ يلزم أن يكون فصل الجوهر جوهرا أيضا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنتم في النفس أقمتم البراهين على أن النفس جوهر مجرد، فتكونون حينئذ قد أخذتم الجوهر في ماهية النفس التي هي فصلا، هذا أخذ الجنس في ماهية الفصل، هذا على كلامكم السابق باطلا. إذن إما أن ترفعوا اليد عن كون الفصول لا تندرج تحت الأجناس، وإما أن ترفعوا اليد عن هذا التقسيم الذي ذكرتموه وعن البراهين التي أقمتموها على تجرد النفس الجوهرية. لا يسعكم الالتزام بكلتا المقولتين، هذا حاصل الاعتراف. الآن نقرأ الاعتراف ثم بعد ذلك نقرأ جوابه. يقول ما فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه ينافي قولهم في تقسيم الجوهر على العقل إلى، المفروض إلى العبارة عندكم أو على إلى، في تقسيم الجوهر إلى العقل والنفس والهيولة والصورة الجسمية، هيولة التي هي المادة والصورة الجسمية والجسم، قولهم بأي شيء. إذن هم لم يقولوا، يعني محل الشاهد ليس نفس التقسيم، نفس التقسيم يصلح شاهدا، لكن كما أشرنا على سبيل الاستظهار أنه ظاهرا في عرض هذه المذكورات أنواعا للجوهر، لكنهم ماذا في هذا المبحث، في مبحث تقسيم الجوهر إلى هذه المذكورات، قالوا بكون الصورة الجسمية والنفس نوعين من الجوهر، مع أن ولازم كون الشيء نوعا من مقولتين هو اندراجه ودخوله تحتها كما لا يخفى. الآن الإنسان نوعا من الحيوان، أي أنه مندرج وداخل تحت الحيوان، ومن المعلوم أن الصورة الجسمية هي فصل الجسم مأخوذا بشرط لا. الصورة ما هي؟ ليست إلا فصلا للجسم مأخوذا بشرط لا، ففي كونه نوعا من الجوهر، إذا جعلتموه نوعا من الجوهر يلزم من ذلك دخول الفصل الجوهري، يعني فصل الجوهر تحت جنس الجوهر، ولازمه أخذ الجوهر في حده. هذا الكلام الذي قلنا الآن في الصورة الجسمية يقال بعينه، ونظير البياني جار في عدهم النفس نوعا من الجوهر. قالوا في مبحث التقسيم النفس أيضا نوع من أنواع الجوهر. أيضا أكثر من ذلك، على أنهم يضافوا إلى ذلك في مسألة النفس بخصوص ما يتعلق بالنفس، بيّنوا بالبرهان أن النفس الإنسانية جوهر مجرد باق بعد مفارقة البدن، فصل للإنسان لكنه باق بعد مفارقة البدن، والنفس الناطقة صورة الإنسان وهي بعينها مأخوذة لا بشر فصلا، مأخوذة لا بشر فصلا أو مأخوذة لا بشر، هي بعينها فصل للماهية الإنسان. إذن الإشكال يركز على أمرين، الأمر الأول النفس، الأمر الأول الصورة الجسمية، فإنها صورة للجسم والصورة عين الفصل لما تقدم مرارا، لأن الصورة والفصل متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، فإذا كانت الصورة مندرجة تحت الجنس ونوعا من أنواع الجنس فهذا يعني أن الفصل مندرج تحت الجنس ونوع من أنواع الجنس. هذا خلف ما تقدم. الأمر الثاني الذي يتركز عليه الإشكال النفس، فإن النفس فصل للإنسان، النفس الناطقة فصل للإنسان أو صورة للإنسان، لا تتحد مع البدن، توجد مع البدن بوجودا واحدا، لا تزول الإنسانية بمفارقتها للبدن كما تقدم بالأمس في بحث الفصل الحقيقي الفصل الاشتقاقي. طب لا تزول بمفارقة البدن مهما تغيرت الأجناس كما قلنا بالأمس. فإذا هي صورة فتكون فصلا، فإذا قلتم بأنها من أنواع الجوهر فتكون حينئذ مندرجة تحت الجوهر، والمفروض أنها فصل للجوهر، فيكون فصل الجوهري جوهرا، فيكون الفصل مندرجا تحت الجوهر. هذا ما يركز عليه الإشكال. إذن أمران يركز عليهما الإشكال. المصنف رحمة الله تعالى عليه في الجواب رأى أنه لا بد من التعرض بالتفصيل لأمور ثلاثة حتى تندفع الشبهة التي يتبناها هذا الإشكال. أمور ثلاثة لا بد لنا في مقام الجواب أن نركز عليها. الأمر الأول الفصل، الأمر الثاني الصورة، الأمر الثالث النفس. صورة يعني صورة الجسمية، الأمر الثالث النفس. أما لكنه أو لا قبل الشروع في التفصيل، لكنه قبل ذكر هذا التفصيل قدم مقدمة في غاية الأهمية. حاصل هذه المقدمة أنه المفاهيم العقلية يختلف حالها باختلاف الاعتبارات العقلية الملحوظة بها. الذي لا يتأثر بالمغايرة الاعتبارية هو الشيء بوجوده الخارجي بوجوده العيني، هذا الذي لا يؤثر عليه الاعتبار وكيفية النظر وكيفية اللحاظ. الشيء بوصفه عين من الأحكام من الأعيان الخارجية تثبت له أحكام حقيقية أحكام عينية، هذه الأحكام العينية لا نبالي فيها بالاعتبارات العقلية. يعني الآن الإنسان مثلا لنفترض يموت بالقتل، يموت خارجا، يموت بالقتل سواء لاحظته نوعا من الحيوان أم لم تلاحظه نوعا من الحيوان، لاحظته بطريقة كيفية اللحاظ لا تؤثر على الشيء الخارجي من ناحية أحكامه الخارجية، لكن المفاهيم حكمها مختلفة. المفاهيم هي أصلا عالمها الذهن، عالمها الاعتبار، عالمها اللحاظ، فلا شك ولا ريب حينئذ في أنه بتغير اللحاظ، بتغير النظر، بتغير الاعتبار تتغير أحكامها. إذن لما كانت المفاهيم موجودة أصلا في عالم اللحاظات الذهنية، إذ ليس الإدراك إلا التصور، ليس التصور إلا اللحاظ الذهني والعقلي، أصلا لما كان موطن وجودها هو عالم اللحاظات، فبتغير اللحاظات بالضرورة لابد وأن تتغير أحكام تلك المفاهيم، ليس حال المفاهيم كحال الأشياء الخارجية. إذا اتضح ذلك فنقول العينية التي بين الصورة وبين الفصل عينية خارجية، وإلا ففي عالم اللحاظ الذهني في عالم التصور العقلي هما مفهومان مختلفان. فالفصل مفهوما لأنه لوحظ بلحاظه وهو لحاظه لا بشرط، والصورة مفهوم آخر لأنها لوحظت بشرط لا، اختلف اللحاظ فيها، فمن الطبيعي أن تكون مفهوما آخر ولها حكم آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح أنه لا بد لنا من التفريق في المقام بين الفصل والصورة الجسمية من جهة، وبين الفصل والنفس الإنسانية من جهة ثانية، وبذلك ينحل الإشكال. يعني شوف أصلاً الإشكال على ماذا كان يركز؟ على دعوة أن أنتم جعلتم الصورة الجسمية، جعلتموها نوعاً من الجوهر، والصورة الجسمية هي عين الفصل. الإشكال كان يركز على دعوة العينية هي عين الفصل، فإذا كانت عين الفصل وهي مندرجة تحت الجوهر، فالفصل إذا مندرج تحت الجوهر، هذا خلف ما تقدم. الآن المصنف أين أراد أن يرد أو يبين الخلل في كلامهم؟ نعم، هم يقولون بأن الصورة الجسمية نوع من أنواع الجوهر، لكن على توضيح سيأتي، نوع من أنواع الجوهر، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون الفصل مندرجا تحت الجوهر. فإن الفصل والصورة الجسمية عقلا أحكامهما تختلف. لماذا؟ لأن الاعتبار في كل منهما مختلف عن الاعتبار في الآخر، وهكذا الحال بالنسبة إلى النفس. إن هذا عمدة دفاع المصنف، أنك أيها المستشكل حاولت أن تطعن في كلامنا السابق عن طريق بيان أن الصورة التي جعلت نوعا من أنواع الجوهر هي عين الفصل، فيكون الفصل نوعا من الجوهر، فيكون الفصل الجوهري جوهرا، هذا خلف ما تقدم. نحن ماذا نقول لك؟ جعل الصورة نوعا من أنواع الجوهر لا يلزم منه أن يكون الفصل نوعا من أنواع الجوهر، لأن الصورة والفصل وإن كانا واحدا ذاتا وخارجا، إلا أنهما ذهنان ولحاظان واعتباران مختلفان، فبطبيعة الحال تختلف أحكامهما، فربما يثبت لهذا حكمان ولا يثبت لذلك. هذا هو الجواب الإجمالي في حقيقة الأمر. هذا الجواب الإجمالي يفصله المصنف عبر الكلام في أمور ثلاثة: أولا في الفصل، ثانيا في الصورة الجسمية، ثالثة في الفصل. إذن واضح صار الجواب الإجمالي. هذا الجواب الإجمالي يصلح جوابا مطلقا في النفس وفي الصورة على حد سواء، وبالتالي يرتفع الإشكال، لكن المصنف ارتاء أن يفصل حتى يدقق المطلب أكثر. أما فيما يتعلق بالفصل، الفصل هل هو من أنواع الجوهر، مندرج تحت الجوهر أو ليس مندرجا تحت الجوهر؟ وإذا لم يكن مندرجا تحت الجوهر، فتحت أي مقولة هو يندرج؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا السؤال يعيدنا إلى مبحث الوجود في نفسه والوجود في غيره، الوجود المستقل والوجود الناعتي. هناك في ذلك البحث ماذا قلنا؟ الشيء إنما يكون له ماهية إذا لوحظ وجوده في نفسه، أما إذا لوحظ ناعتا للغير فمن حيثية ناعتية للغير لا ماهية له، لا مفهوم له، لا ماهية له، متمحضا في الكاشفية عن ذلك الغير. لا تذكرون مثلا قلنا هكذا: الأبيض مرة نلحظه صفة في نفسه له وجود مستقل، ومرة نلحظه صفة للجدار ناعتا للجدار. إذا لوحظ باللحاظ الأول له ماهية، لأن النظر إليه في ذاته، لأنه إليه ينظر، لأنه فيه ينظر. بينما إذا لاحظناه ناعتا للجدار فهذا حينئذ نغفل عن ذاتيته، فلا ماهية له بهذا اللحاظ، لأنه ملحوظ باللحاظ الآلي، لوحظ ثانيا في منعوته، فلا ماهية له. هذه المقدمة إذا تذكرناها الآن نستفيد منها هنا فيما يتعلق بالفصل. الآن السؤال ماذا كان؟ الفصل هل يندرج تحت مقولة الجوهر؟ هل هو نوع من أنواع الجوهر؟ أم ليس نوعا من أنواع الجوهر؟ إذا لم يكن نوعا من أنواع الجوهر، إذن تحت أية مقولة يندرج؟ نوعا من أية مقولة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: الفصل بحسب ما عرفناه سابقا ليس إلا الذاتين الذي يميز النوع عن سائر الأنواع. فنحن في تعريفنا للفصل بما هو فصلا لا بما هو صورة، في تعريفنا للفصل ماذا قلنا عنه؟ إنه الذاتي الذي يلحق النوع فيميزه عن سائر الأنواع. فالفصل بهذا اللحاظ لوحظ ناعتا للنوع. نحن ماذا قلنا؟ الجنس يكون مبهمان، الحيوان مبهمان، ينضم إليه الفاصل فيحصله ويرفع إبهامه وبذلك يتميز عن سائر الأنواع، فيصبح لنا جنسا محصلا، والجنس المحصل هو النوع. فالفصل بهذا اللحاظ لم يلحظ إلا كناعة للجنس أو كناعة للنوع، فهو بهذا اللحاظ نظر إليه باللحاظ الآلي ولم ينظر إليه باللحاظ الاستقلالي. وباللحاظ الآلي لا نلحظ ذاتيته، لا نلحظ له ماهية، فلا ماهية له أصلا. وإذا لم يكن له ماهية فلا جنس له، فلا هو يندرج تحت الجوهر ولا هو يندرج تحت أي مقولة أخرى. وهذا هو معنى قولنا سابقا إن فصول الجواهر ليست بجواهر. لماذا؟ لأن الفصل إذا لوحظ فصلا للجوهر فقد لوحظ ناعتا للجوهر، والوجود الناعتي وجود مغفول عن ذاتيته، لا ينظر فيه إلا إلى حيثيات كونه ناعتا لذلك الغيب، ثانيا في ذلك الغيب، فلا ماهية له حتى يكون له جنسان وله فصلا. ثم قد تقدم بالأمس أن الفصل لا يكون له جنسان. لماذا؟ لأنه لو كان له جنسان فلا بد أن يكون له فصلا، ولو كان له فصلا ننقل كلام لا يلزم التسلسل. فلو كان له ماهية فليس له إلا الماهية البسيطة، والماهية البسيطة لا تتركب من جنس وفصل. تقدم سابقا البصائر العقل يتسامح، الوهم يتسامح ويقول أنا أعتبر لها أجناسا وفصولا، وإلا فهي لا أجناس لها لا فصول لها. إذن فيما يتعلق بالفصل ما هو رأي المصنف؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول هكذا: الفصل من حيثية كونه فصلا لا يكون إلا محصلا لإبهام الجنس، مميزا ذاتيا للنوع. فإذا هو بعنوان كونه فصلا نظر إليه على أنه وجود ناعت، والوجود الناعت تقدم في المراحل المتقدمة، في المراحل السابقة تقدم أنه لا ماهية له حتى يكون له جنسا، فلا هو يندرج تحت الجوهر ولا هو يندرج تحت شيء آخر. ثم إن البرهان الذي قدمناه بالأمس يجري، لم تدفعوه لنا بهذا الإشكال، أنه لو كان له جنسان لكان من الضروري أن يكون له فصلا، ولو كان له فصلان لاستلزم ذلك التسلسل إلى غير النهاية، وهو ما يكذبه الوجدان كما بينا بالأمس. فإذا هذا يدور أمره بين أنه لا ماهية له أصلا، وبين أن له ماهية إلا أن ماهيته بسيطة. لكن طبعا له ماهية بسيطة هذا مسامحة، وإلا عندما نقول لا ماهية له يعني هو من البصائر، لأن الماهية باصطلاحنا اصطلاح الفلاسفة ما هي؟ هي ما يتركب من جنس المفصل. فعندما نقول لا ماهية له يعني أمر بسيط، والأمر البسيط كما تقدم لا جنس له لا فصل له. وإنما نعم العقل قد يتسامع، ينزل الكلي العرضي الأعم الذي يلحق له ينزل منزلة الجنس يسميه جنسا، والكل الأخص يسميه الخاصة يعني ينزلها منزلة الفصل فيعتبرهما جنسا وفصلا، وإلا ففي الحقيقة لا جنس له ولا فصل. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفصل. الآن تعال نقرأ هذا المقدار، بعد ذلك نصل إلى الصورة. هذا سيأتي توضيحه، أنا ما تعرضت هنا لي أنه كيف يحمل عليها، لأنه سيأتي توضيحه عندما نتحدث عن الصورة. قلت يختلف، إذن قلنا ارتأى المصنف أن يتحدث في أمور ثلاثة، لكن من أين نشأ اهتمام بهذه الأمور الثلاثة مع أن الإشكال يركز على أمرين فقط؟ لأنه قدم هذه المقدمة أن المفاهيم العقلية تختلف باختلاف الاعتبارات، وبالتالي الفصل يختلف عن الصورة حكما، والفصل يختلف عن النفس حكما، فلا بد من البحث في أمور ثلاثة: الفصل والصورة والنفس. إذن يختلف حكم المفاهيم باختلاف الاعتبار العقلي الذي يطرأها، بخلاف الأعيان الخارجية فإنها تلك لا تتأثر بالاعتبار، تلك التي يقال فيها الاعتبار سهل المأمول. الآن مهما اعتبرت ذلك الشخص مثلا مهما اعتبرته لا يتغير لا يتأثر. وقد تقدم في بحث الوجود لنفسه ولغيره أن الوجود في نفسه هو الذي ينتزع عنه ماهية الشيء، وأما اعتبار وجوده لشيئا فلا ينتزع عنه ماهية، وإن كان وجوده لغيره عين وجوده لنفسه. هذا تقدم، يعني قلنا صحيح أن وجود الأبيض في نفسه وعين وجوده للجدار، لكن مع ذلك هناك لحظات عالم الماهيات، عالم التحليل العقلي، عالم التصور العقلي، فأنت باعتبار لاحظته موجودا للجدار فلم تنظر إليه بل نظرت إليه وصفا للجدار، وباعتبار آخر لاحظته في نفسه، فهنا بهذا اللحاظ يكون له مفهوم مستقل، يكون له ماهية. والفصل وإن اتحدا خارجا، يعني خارجا هذا الشيء موجود واحدا، وجوده للجدار عين وجود الأبيض خارجا، الأبيض لا يوجد منفصلا عن الجدار، لكن كلامنا ليس في عالم الوجود الخارجي، كلامنا في عالم الاعتبار العقلي. والفصل الآن بدأ بالفصل، الفصل إذا اتضحت المقدمة، الفصل مفهوما مضاف إلى الجنس، مفهوما أضفناه إلى الجنس، الجنس كان مبهما ضمننا إليه الفصل فصار محصلا. حيثيته، حيثية الفصل يعني ما به كان فصلا، يعني معنى كونه فصلا أنه مميز ذاتي للنوع، أصلا ليس له معنى. ما معنى الفصل إذا أردت أن تعرفه؟ الذاتي الأخص أو الذاتي المميز، بخلاف الجنس الذي هو الذاتي مثلا المشترك أو الذاتي العام. فوجوده للجنس يوجد مع الجنس بوجودا واحدا، لكن طبعا بنحو الحمل الشائع، وجوده للجنس كيف الأبيض والجدار، الأبيض غير الجدار لكنه يوجد بوجود الجدار، لا يوجد بوجود منحازا عن الجدار بالحمل الشائع. ولا تقدم أن الحمل الأولي بين الفصل والجنس ممتنع، لأن النسبة بينهما نسبة الخاصة إلى العرض العام وبالعكس. فلا ماهية له باعتباره فصلا من حيث إنه فصلا، وهذا هو معنى قولهم إن صدر هذه العبارة لصدر المتألهين على ما قيل: إن لازم كون الجنس عرضا عاما للفصل والفصل خاصة للجنس، لازم ذلك أن ليست فصول الجواهر جواهر بمعنى كونها مندرجة تحت معنى الجواهر. لماذا لازمه ذلك؟ إنك عندما تقول هو خاصة له يعني لاحظته ناعتا له، عندما تقول هو عرض عام له يعني لاحظته ناعتا له، فلا يكون هذا مندرجا تحت ذاك ولا ذاك مندرجا تحتها. بمعنى إذن أي اندراج الذي ننفيه؟ يوم أمس شرحنا قلنا الاندراج الذي ننفيه اندراج الفصل تحت الجنس، بحيث يكون الجنس دخيلا في ماهية الفصل. أما الاندراج العرضي الذي ذكرناه بالأمس فهذا لا مانع منه، الذي قلنا سيأتي في ذيل جواب المصنف عن الإشكال وهذا محله. إذن بمعنى كونها مندرجة تحت معنى الجواهر اندراج الأنواع تحت جنسها، نعم هناك نوع آخر من الاندراج نؤمن به وهو الاندراج العرضي، نقول هذا مفهوم عام لكنه عرضي بالنسبة إلى ما تحته، فنقول هذا الذي تحته باعتبار أنه أخص منه فيندرج تحته، نظير مثلا اندراج الأصناف تحت النوع أو اندراج الأصناف بعضها تحت أو بعضها تحت بعضين. إذن بل كاندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهيتها. وأما الصورة هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفصل. أما فيما يتعلق بالصورة الجسمية والتي هي فصلا للجسم أو هي صورة للجسم، معنى أنها صورة للجسم أن الجسم مادة بالنسبة إليه، لأن الصورة لا تكون صورة إلا لمادتها، الصورة لا توجد إلا في مادتها، هذا واضح، المادة والصورة موجودان معا. فإذا الصورة أو الصورة الجسمية صورة للجسم، فإذا الجسم مادة بالنسبة إليها، والصورة بالنسبة إلى المادة كما تقدم سابقا مأخوذة بنحو بشرط لا، كما أن المادة بالنسبة إلى الصورة مأخوذة بنحو بشرط لا. سابقا إذا تذكرون ماذا قلنا؟ الجنس والفصل، إذا لاحظناهما جنسا وفصلا صح حمل أحدهما على الآخر، لماذا؟ لأن كل منهما مأخوذ من ناحية الآخر لا بشرط، لا يأبى عن أن الآخر يحمل عليه أو أن الآخر يسلب عنه، لكن الجنس والفصل إذا أخذا بشرط لا، إذا أخذ الجنس بما أنه جزء من تلك الماهية والفصل بما أنه جزء آخر من تلك الماهية، فهذا الجزء ليس هو ذاك الجزء، وهذا الجزء ليس هو المجموع المركب من هذا الجزء وذاك الجزء، فيصبح حينئذ مباينا للجزء الآخر، غير متحد معه، غير محمول عليه، ويصبح أيضا مباينا للمجموع، هذا كله تقدم. فالآن عندما نتحدث عن الصورة الجسمية قلنا الصورة الجسمية بالنسبة إلى الجسم كالصورة بالنسبة إلى المادة، بل هي صورة بالنسبة إلى المادة، فهل يمكن حمل أحدهما على الآخر بنحو الحمل الأولي؟ يقول المصنف لا يمكن حمل أحدهما على الآخر بنحو الحمل الأولي، وهذا واضح، لأنه أصلا ما معنى بشرط لا في تعريف الصورة؟ نقول الصورة هي الفصل بشرط لا، يعني بشرط لا عن أن تحمل عليها المادة. ما معنى أن الجنس هو المادة بشرط لا؟ يعني الجنس هو المادة بشرط أن لا يحمل عليه الفاصل. أصلا ما معنى بشرط لا؟ يعني بشرط عدم الحمل، بشرط الإباء عن الحمل، فكيف يصح الحمل حينئذ؟ هذا الجزء غير ذا، فلا ينبغي أن يصح الحمل الأولي، وإذا لم يصح الحمل الأولي حينئذ فكيف يكون هذا مندرجا تحت ذلك؟ إذا نشوف حتى الصورة لا نقبل أنها مندرجة تحت الجنس، الفصل هو واضح، لماذا لا يندرج تحت الجنس؟ الجنس لأنه بما هو فصل لا ماهية له، بسيط غير مركب، فلا جنس له فلا فصل له، فليس مندرجا تحت الجنس. الآن الصورة أيضا المصنف لا يقبل أنها تندرج تحت الجنس بأي بيان، يقول هكذا الصورة وإن كانت هي الفصل لكنها هي الفصل بشرط لا عن أن يحمل على الجنس أو أن يحمل عليه الجنس حملا أوليا، وإذا كانت بشرط لا عن الحمل فإذا لا يصح حمل المادة على الصورة ولا الصورة على المادة، فإذا لم يصح الحمل الأولي فكيف تدعون أن هذا مندرج تحت ذلك؟ فلا اندراج، حتى الصورة لا نقبل أنها مندرجة تحت الجنس. هنا طبعا نقطة تتعلق بعبارة المصنف، نحن سابقا ماذا قلنا؟ الفصل الجنس والمادة والصورة لا يحمل أحدهما على الآخر بأي نوع من أنواع الحمل، يعني ما هو أصلا ما معنى بشرط لا؟ يعني هذا غير ذاك مفهومان وهذا غير ذاك مصداقان، فلا يصح لا الحمل الأولي ولا يصح الحمل الشيع والصناع. إلا أن المشكلة أن المصنف ماذا قال هنا؟ أنه يمكن حمل الصورة على المادة والمادة على الصورة بنحو الحمل الشارع بشرط لا غاية ما تنافيه ما هو الحمل الأول، هذا يتنافى مع صراحة مع ما تقدم من المصنف، لا هذا يتنافى مع ما ذكره المصنف، كلام المصنف لا ينبغي أن يحمل على ظاهره، كما ذكر بعض المحققين أيضا في غير واحد من المحشين على متن النهاية، قالوا لا بد وأن يكون مراد المصنف أن الحمل الشائع إنما يصح متى؟ إذا لوحظت الصورة فصلان، أو إذا لوحظ الجنس المادة جنسان. يعني في الحقيقة الذي يصح الحمل الشائع فيه ما هو الفصل يحمل على الجنس بالحمل الشائع، أما الصورة لا تحمل على المادة بالحمل الشائع. يعني الآن هذا تأويل طبعا بعيد عن عبارة المصنف قطعا، عبارة المصنف صريحة، الصورة تحمل على المادة بالحمل الشائع. فالآن مع قطع النظر الآن هذا التأويل بعيد عن الظهور، ليس بعيدا عن الظهور، هذا المطلب من المصنف لا يمكن القبول به. لأنه شوف أصلا أنت ما معنى أن هذه مادة وتلك صورة؟ صورة يعني هي جزء من المادية، هذا الجزء أليس غير الجزء الآخر؟ إذن يأبى عن الاتحاد معه. أليس غير المجموع؟ أيضا هو غير المجموع، فيأبى عن الاتحاد معه، فيأبى عن الحمل عليه بأي نوع من أنواع الحمل كان. لذلك الكلام الصحيح للمصنف والكلام الذي تقدم منه، أما هنا هذا الكلام إما أن نؤوله وإما أن لا نرضى بالتأويل، فنقول هناك مشكلة في كلامه. عادة لكن عدوله ليس في محله. على كل حال المطلب هذا مطلب لا يمكن الالتزام به. المفروض أنك أصلا عدم صحة الحمل الأول من باب أول، لكن على كل حال ما معنى أنه لاحظته مادة؟ يعني لاحظت أن الجسم عبارة عن مجموع مركب من جزئين، هذا حجر ذاك حجر آخر، كما مثلنا بالنسبة للجدار مثلا، الآن هذا الحجر غير الحديد الموجود في الجدار، وهذا الحجر غير الجدار كله، فيأبى عن أن يحمل على الجدار أو يحمل عليه الجدار، ويأبى أن يحمل على الجزء الآخر، لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع.
بس بالحمل الشائع شيخنا يعني ما في شيء اسمه مادة مجردة وسواء مجردة المصادر، وما لابد أنهما محمولة.
هذا سيئ الآن، هذا المشكلة. المصنف يقول متى يصح الحمل الشائع؟ يصح الحمل الشائع إذا كان التركيب بين المادة والصورة تركيبا اتحاديا. هناك رأيان معتد بهما في باب المادة والصورة. الرأي الأول أن التركيب بين المادة والصورة خارجا تركيب انضمامي، فهذا موجود ذاك موجود آخر، غاية الأمر أنهما وجدا معا، هذا لم يوجدا بوجود واحد بل موجودان غير متميزين، لا هذا متشخصا ذاك متشخصا، لكنهما لم يتميزا لنا، وجدا منضمين وجدا مندمجين
تحتيه
ما يشكل الجسم. يعني الآن هناك تركيب حقيقي خارجان، الآن هذا الرأي، هذا الرأي هكذا، هناك خارجان تركيب حقيقي للإنسان من المادة والصورة، مثلا من جسمه من بدنه وروحه، الروح لها وجودا والجسد لها وجود، غاية الأمر أنهما وجدا معا، هذا له وجود ذاك له وجود آخر، غاية الأمر حصل انضمام بين الوجودين، خارجان ليس شيئا واحدا، هذا رأيي، هذا يسمى بالتركيب الانضمامي. خب إذا بنينا على التركيب الانضمامي لا يصح حتى الحمل الشائع. الحمل الشائع ما معنى؟ الاتحاد في الوجود، أنهما يوجدان بوجود واحدا، والمفروض أنه هذا له وجودان ذاك له وجود آخر مباين له، وإن وجدا معا بحيث لم نتمكن من تمييز أحد ما على الآخر عن الآخر. نعم إذا بنينا على التركيب الاتحادي، التركيب الاتحادي ما معناه؟ معناه أنه لا يوجد تركيب حقيقة في الخارج، هذا التركيب ليس إلا تركيبا عقليا، ما في الخارج موجود واحدان، هو المادة والصورة معا موجودان بوجود واحدان، وهذا هو رأي الصدر المتألين. إذا بنينا على التركيب الاتحادي يصح الحمل الشائع يقول المصنف. ماذا قلنا نحن؟ قلنا بناء على ما تقدم من المصنف لا ينبغي أن يصح حتى الحمل الشائع، إلا إن أراد المصنف من الصورة الفصل ومن الجنس، عفوا من الصورة الفصل ومن المادة الجنس، فحينئذ يصح الحمل الشائع. على كل حال هذا ما ذكره المصنف فيما يتعلق بالصورة. إذا كيف قالوا إذن بأن الصورة نوع من أنواع الجوهر؟ خب يقول حينئذ هذا مرادف وإن لم يصرح به، يقول عدهم الصورة الجسمية نوعا من أنواع الجوهر مسامحتان، لأنك عرفت أن الصورة لا تحمل على الجوهر بالحمل الأول، فكيف تكون مندرجة تحته؟ إذن هذا دخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعراء، ولا يصح لو كان مرادهم أن هذا نوع حقيقي من أنواع الجوهر. هذا من قبيل المسامحة المتقدمة، أنه العقل يجعل العرضي الأعام يجعله جنسان، وإلا فهو عرضيان. فهذه أصلا الصورة أصلا ليست نوعا من أنواع الجوهر بحسب الحقيقة، وإنما هنا تسامحا في كلماتهم. ثم يذكر بعد ذلك دليلا آخر على كون الصورة ليست نوعا من أنواع الجوهر. انتهى الوقت. فقط هذا الدليل باختصار، هو دليل تقدم على كل حال، أن الصورة بسيطتان في العقل، أن الصورة في العقل أمر بسيطان وليست مركبة من جنس وفصل. وإذا كانت بسيطتان فالبسيط كما تقدم مرارا لا جنس له. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصورة. تطبيق العبارة وبقية البحث هذا إن شاء الله. الحمد لله.